بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على من بعثه ربه هاديا ومبشرا وسراجا منيرا. أن تقدم هذه المادة بعنوان الإيمان بالقضاء والقدر لفضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد العزيز. والآن مع الجزء الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، سمح الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. الحديث، ولا زلنا بفضل الله عز وجل مع أركان الإيمان وركائزه، وقد انتهى بنا الكلام في الدرس الماضي عن الإيمان باليوم الآخر، فمضى الحديث عن خمسة أركان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ومع الدرس الخامس والثمانين إن شاء الله تعالى نبدأ حديثنا عن الركن السادس من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالقضاء والقدر. وحديثي إلى حضراتكم الليلة عبارة عن مقدمات حول عقيدة القضاء والقدر، من حيث الكلام عن العقيدة، عقيدة القضاء والقدر، تلك التي وجهت إليها سهام مسمومة لزلزلة كيان الأمة وضعف عقيدتها لتصل إلى هذا المنزلق الخطير ولتهوي إلى هذا المنحدر الشرير الذي وصلت إليه بسبب اختلال عقيدة القضاء والقدر في النفوس. ثم نذكر معنى القضاء والقدر تعريفا لغويا واصطلاحيا. هكذا في مقدمات يجب أن ندركها بادئ ذي بدء حول عقيدة القضاء والقدر. وأبدأ بالمقدمة الأولى التي هي الحرب على العقيدة بصفة عامة، وعقيدة القضاء والقدر بصفة خاصة. فأقول وبالله التوفيق إنه ما تزال العقيدة الإسلامية منذ إحداثها في العالم، ذلك الانقلاب الهائل العظيم وهزتها العنيفة لأركانه المتداعية وخلخلتها للكيان البشري المهزوز، منذ ذلك الانقلاب الهائل العظيم الذي أطاح بصروح الباطل ودك عروش الشر والكفر والفساد، ما تزال العقيدة الإسلامية تستهدف من قبل أعداء الإسلام بالطعن الشديد، وتتعرض للنقد القاسي المرير من خصومها الألداء وأعدائها الأشداء من يهود ونصارى ومجوس وملحدين على حد سواء، علما منهم أن سر ذلك الانقلاب العظيم الذي وقع في الكون على أيدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأتباعهم من التابعين المؤمنين المحسنين، إنما كان بسبب العقيدة الإسلامية الصحيحة القوية. فلهذا لم يبرح الخصوم يشككون في عقيدتنا ويطعنون فيها حتى زلزلوها في نفوس أكثر المسلمين بنسبة خطيرة جدا، ويومها فقط تسنى لهم أن يوقفوا سيارها ويقطعوا أسلاكها أو أسلاك أنوارها، فتعود الدنيا إلى الظلمة والظلام، يعود الظلام إلى العالم الإنساني، وتصاب البشرية بنكسة كبيرة أدت بها إلى مهاوي الردى وأسقطتها إلى جحيم لا يطاق. وعقيدة القضاء والقدر هي أحد أجزاء العقيدة التي لقيت ضربات عنيفة وتعرضت لطعن عنيف. ومما لا يخفى أن عقيدة القضاء والقدر لقيت الضربات الأولى من قبل أعداء الإسلام، إذ أرادوا هدم أركان هذا الدين، فما استطاعوا أن يبدأوا بالركن الأول ولا الثاني ولا الذي بعده، وإنما راحوا يطعنون في عقيدة القضاء والقدر، وكأنهم تخيلوا أركان الإيمان كالبنيان الذي له ستة أدوار أو ستة طوابق، فراحوا يهدمونه طابقا تلو طابق، ولكن عقيدة القضاء والقدر كانت في المقدمة، ولقيت المعاول الكثيرة التي لم تلقها عقيدة أخرى، وكأنما تتخيل حال أناس في قوتهم وهم يبدأون الهدم، فكانت الطعنات في عقيدة القضاء والقدر أكبر بكثير من غيرها، وإن كانت العقيدة الأساسية التي هي لا إله إلا الله محمد رسول الله هي أيضا لقيت طعنات شديدة وحربا شرسة يوم أن تغيرت معالم لا إله إلا الله في ظل الفلاسفة الذين انطووا تحت راية التصوف كأمثال الحلاج وابن عربي وغيرهم، ممن جعلوا لا إله إلا الله بمعنى كل شيء هو الله، وكل ما ترى وما لا ترى هو عين الذات الإلهية، فتغير مفهوم لا إله إلا الله عند فلاسفة المتصوفة إلى معنى لم يعرفه الوثنيون ولا الملحدون، والذين لم يعرفوا هذه الفلسفة الكافرة فإن عقيدة التوحيد قد تخلقلت في نفوسهم أيضا، حتى أصبحت كلمة لا إله إلا الله كلمة جوفاء مجرد شعار يردد، مجرد كلمة الناس ينطوون تحتها دون أن يفقهوا مضمون هذه الكلمة، ودون أن يدركوا حقيقتها، دون أن يتفهموا معناها. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا إله إلا الله منهاج حياة، خلت لا إله إلا الله من هذا المضمون وذاك المعنى، وأصبحت الكلمة جوفاء عند عامة الناس، وأما عند فلاسفة الصوفية فلها معنى يختلف تماما ما عرفه أحد من أهل الكفر، لأن عقيدة الاتحاد والحلول فاقت كل صور الكفر، وقد قيل كثير من ألوان الكفر يمكن أن تتخيل أو أن تتعقل، لكن عقيدة الاتحاد والحلول لا مجال لها في تعقل ولا في تخيل. والشاهد أن الحرب كانت شعواء على أركان الإيمان كاملة، بدءا من أعلاها وإلى أساسها، لكن البداية كانت شديدة ضد عقيدة القضاء والقدر، تلك التي تعرضت كما قلت لطعن عنيف وتشكيك سخيف بصورة تدعو إلى العجب والاستغراب، حتى إنه لم تكد تذهب آثار شمس النور المحمدي صلى الله عليه وسلم مع البقية الباقية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ظهر في المسلمين مبدأ نفي القدر، ظهر مبدأ نفي القدر، ظهر في العصر الأول، ولم تزل هناك بقية باقية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فظهر مبدأ النفي القدر، وضافهم وقابلهم القول بالجبر، حيث قال الذين نفوا القدر قالوا لا قدر والأمر أنف، فوجدوا دعوة بمثابة رد فعل، قالوا بل كل شيء بقدر، والإنسان مسير ومجبر، وما هو إلا كالريشة في مهب الريح تحركها الرياح كيفما شاءت. فظهر مبدأ نفي القدر والقول بالجبر، ومن بعد ذلك ظهر مذهب الاعتزال والتشيع، كما ظهرت الخوارج والمرجئة، ونجم الشر واستطار، وطارق كل الأقطار، وتعرضت الأمة الإسلامية بعقائدها وبلادها وبكل وجودها إلى أعنف الهزات التي زلزلت كيانها تتهاوى تحت ضربات الحانقين وطعنات الناقمين. ولما هوى ذلك النجم الذي أضاء المعمورة حينا من الزمان وغمر الحياة بالهدى والخير، قال الذين كفروا تشفيا من الإسلام وإمعانا في الإجرام، قالوا إنما أصاب المسلمين من الانهيار والسقوط بعد التفكك والضعف الكبير كان نتيجة بعض العقائد عندهم، سيما عقيدة القضاء والقدر، وكان ذلك منهم إفكا مفترى وكذبا مقلوبا مشوها للحقيقة مضيعا لمعالمها. إذ الواقع هو أن الذي أحل بالمسلمين ما أحل بهم من ضعف وهوان ودون لم يكن نتيجة إيمانهم بالقضاء والقدر على الوجه الصحيح المطلوب، وإنما كان نتيجة إيمانهم بالقضاء والقدر على الوجه غير الصحيح وغير المطلوب، على الوجه الذي عرفوه من القدرية تارة، ومن الجبرية أخرى، ومن الإبليسية ثالثة، لا أنها عقيدة القضاء والقدر التي سطرها القرآن وعاشها النبي العدنان وفهمها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن تبعهم بإحسان. وذلك إذ فهم الناس عقيدة القضاء والقدر فهما خاطئا ضالا بما دسه فيها الأعداء وما شوهوها به من تأويل باطل وتحريف سخيف قضى عليها وأماتها في نفوسهم أوكاد، وهذا من أشد ما يملأ النفوس أسى وحزنا، إن أعداء الإسلام ما يزالون يفسدون على المسلمين عقائدهم ويشككونهم فيها حتى تخلوا عنها فضعفوا لذلك وهانوا أمام أعدائهم، بل ذلوا لهم وذلوا أمام من كتب الله عليهم الذلة والمسكنة. وإن الذلة أمام عزيز لهي ذلة، فكيف لو كانت الذلة أمام الأذل الذي كتب الله عليه الذلة والمسكنة؟ إنها المرارة بكل صورها، إنه الواقع المهين الذي تتفطر له القلوب وتدمع العين دما بدل الدمع إذا أحست بهذا الواقع المرير الذي تعيشه الأمة الإسلامية على طول البلاد وعرضها. ثم انبرى بعد ذلك الأعداء يقولون إن ضعف المسلمين كان من جراء عقائدهم التي يعيشون عليها معتقدينها منفعلين بها مستجيبين لها. ومن المؤسف حقا أن أكثر المسلمين ما زالوا إلى اليوم لم يعرفوا داءهم ولا ما كادهم به أعداؤهم، إذ أننا نرى كثيرا منهم يلوك بلسانه عقيدة القضاء والقدر ويحتج بها مرة على فسقه ومرة على تهربه من مسؤولياته ومرة يتجنى بها على الله تعالى ربه وخالقه ومدبر أمره وميسره إلى ما خلقه له، فينسب إليه تعالى الظلم ويعترض عليه في قضائه وينكر أقداره وعادل أحكامه. ومن هنا فقد رأيت أنه لا بد من الاهتمام بهذا الركن الذي هو الركن السادس من أركان الإيمان، والذي لا يتم إيمان ولا يصح إسلام إلا باعتقاده اعتقادا يقينيا لا يحتمل الشك أو الارتياب، ولا يكفي فيه الاعتقاد فقط حتى يفهم الإنسان عقيدة القضاء والقدر فهما صحيحا ليس على النحو الذي قالته القدرية أو افتعلته الجبرية، ولا على طريقة المتكلمين من علماء الكلام يناقشون قضية القضاء والقدر بمنظور يخرج منها الإنسان وهو لا يفهم شيئا عن عقيدة القضاء والقدر. لذلك رأيت أنه لا بد من توضيح هذه العقيدة وتبسيطها قدر الإمكان، عسى الله أن ينفع بها من يقرأها أو يسمعها ممن هم في بلبلة من الفكر واضطراب نفسي أو مرض قلبي حول عقيدة القضاء والقدر، منهم من يسأل ومنهم من يتشكك حتى تنقطع بلبلة أفكارهم ويزول اضطراب نفوسهم وأمراض قلوبهم بإذن الله جل وعلا، فيؤمنون بالقضاء والقدر ويرضون به كذلك ويعملون بطاعة الله ورسوله فينجون ويسعدون، والله الهادي إلى سواء السبيل. تلك أخ الإسلام هي المقدمة الأولى حول عقيدة القضاء والقدر، والتي نالت من الضربات والطعنات ما جعل أعداء الإسلام يقولون ما ضعف المسلمون إلا بسبب عقيدة القضاء والقدر، والذي جعل المسلمين لا يفهمون عقيدة القضاء والقدر أو أنهم يتشككون فيها أو على الأقل يسألون عن كثير من مضامينها ومراميها. ومقدمتنا الثانية: ما معنى القضاء والقدر؟ أخي الإسلام، الإيمان بالقدر هو أحد أركان الإيمان، وهو الركن الثالث. فمن كفر بقدر الله خرج من دين الله عز وجل. هذا، وقد اختلفت عبارات العلماء في تعريف القضاء والقدر، فمنهم من جعلهما شيئا واحدا، ومنهم من عرف القضاء تعريفا يغاير القدر. نعم، تقول: الإيمان بالقضاء والقدر، أو تكتفي بذكر أحدهما دون الآخر كما جاء في الحديث: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فهل القضاء بمعنى القدر، والقدر بمعنى القضاء، هما شيء واحد أم شيئان مختلفان؟ هذا الذي ذكره العلماء. ولعلك تعود بذاكرتك إلى الوراء، يوم أن تكلمنا عن أبجديات العقيدة في عناوينها: الإسلام والإيمان، وهل هما شيئان أو شيء واحد. ورأينا أن الإسلام والإيمان مترادفان، بينهما عموم وخصوص. فإذا ذكرت كلمة الإيمان دخلت فيها كلمة الإسلام ضمنا، وإذا ذكرت الإسلام أي بمفردها اشتملت على معنى الإيمان. وأما إذا ذكرا معا فإنهما يتغايران، فيصبح الإيمان تصديقا قلبيا، والإسلام امتثالا ظاهريا. هذا كلام كنا قد ذكرناه في بدايات دروس العقيدة. ومما يضاف كلمة الإسلام والإيمان كلمة الكفر والشرك، بما بينهما من ترادف أو ما بينهما من عموم وخصوص. فكل كفر شرك، وكل شرك كفر، وأحيانا يكون هناك خصوص يجعل من الكفر ما ليس شركا، وذلك كمن كفر بالله في صورة الإلحاد، فهذا كافر وليس مشركا لأنه أنكر وجود الله. أو من الكفر ما ليس شركا ككفر الجحود أو التكذيب، أو من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فيكون كافرا ولا نقول مشركا. والعكس، هناك شرك ليس كفرا وهو الشرك الأصغر، فهو شرك لا يتنافى مع الإيمان من كل الوجوه، ولذا لا يقال عن صاحبه كافر. ودليل ذلك من القرآن: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهذه الخرجة اليسيرة فقط تقرير لقضية تعريف القضاء والقدر. كما نقول إن الإسلام والإيمان بينهما عموم وخصوص، إن الكفر والشرك بينهما عموم وخصوص، هنا يقال بين القضاء والقدر عموم وخصوص. ولذا قد نجد أناسا يعرفون القدر بمعنى القضاء، ونجد آخرين يجعلون القضاء بمعنى القدر أو يقلبون المسألة بالتعريف، وذلك للمداخلة أو التداخل الذي بين المعنيين كالذي بين الإسلام والإيمان تماما بتمام. القضاء قالوا معناه هو إيجاد الله تعالى الأشياء حسب علمه وإرادته، لعل هذا تعريف اصطلاحي مباشرة، إنما هناك تعريف للقضاء لغوي كما يقال قضى بمعنى حكم، وقضى بمعنى وصى، وقضى بمعنى أمر، وقضى بمعنى أراد. هذه معاني تأتي في اللغة بكلمة القضاء، حكم ووصى وأراد وأمر. لكن القضاء في المعنى الاصطلاحي أو الشرعي هو إيجاد الله تعالى الأشياء حسب علمه وإرادته. والقدر علم الله تعالى بما تكون عليه المخلوقات في المستقبل، وقد عكس بعضهم هذا التعريف فجعل القضاء هو علم الله تعالى بما تكون عليه المخلوقات في المستقبل، أي علم الله تعالى السابق الأزلي. والقدر هو وقت تحقق ذلك، هو وقت إيجاده، إيجاد الله تعالى للأشياء حسب علمه وإرادته. وكلاهما محتمل، وإن كنت إلى الثاني أميل، بمعنى أنني أرى أن القضاء علم سابق، علم أزلي قام عليه نظام هذا الكون، ثم القدر بمثابة تحقق هذا العلم ووجود هذا الكون وفق نظام بديع سبق في علم الله. إذن القضاء علم الله تعالى الأزلي، وله تتمة أن نقول علم الله تعالى الأزلي الشمولي الانكشافي. أزلي صفة قديمة بقدم الذات الإلهية، علم شمولي لا تشد عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. انكشافي أي ليس إجبارا ولا قهرا ولا إلزاما، وإنما علم الله وحسب علمه أوجد الأشياء، لكن مسألة بإلزام أو بغير إلزام هذه قضية فنفرغ لها درسا إن شاء الله تعالى، لنتفهم ما معنى كلمة علم انكشاف التي هي ضد علم القهر، علم الإجبار والإرغام والإلزام. كأن نقول علم الله منك في سابق علمه في الأزل أنك في هذه اللحظة وتلك الساعة من هذا اليوم في هذا المكان ستكون متواجدا في درس علم تستفيد منه وتؤجر عليه، تحفك ملائكة الرحمن، تتنزل عليك الرحمة، تغشاك السكينة. هذا في علم الله ليس قبل أن يخلقك ولا قبل أن يخلق أباك آدم ولا قبل أن يخلق الدنيا، بل هذا أمر ارتبط بقدم صفة العلم التي هي مرتبطة بقدم الذات. لكن إذ علم الله ذلك وقدر وقوعه، وهذا وقت وقوعه، لم يجبرك على أن تخرج من بيتك أو عملك لتخطو هذه الخطوات إلى المسجد قهرا أو إرغاما أو قسرا أو إلزاما، وإنما جئت بكامل رغبتك وتمام طواعيتك. تلك جزئية صغيرة في بيان معنى الانكشاف الذي يضاد الإلزام والإرغام. علم الله تعالى السابق الأزلي الشمولي الانكشافي بما تكون عليه المخلوقات في المستقبل. ومن العلماء من عرف القضاء والقدر تعريفا واحدا فقال: هو النظام المحكم الذي وضعه الله عز وجل لهذا الوجود والقوانين العامة والسنن التي ربط بها الأسباب بمسبباتها. قلت: والكلام محتمل في أن يكون القضاء بمعنى القدر أو أن يكون بينهما تغاير، لأنهما مترادفتان ولأنهما بينهما عموم وخصوص، فإذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر ضمنا ويكون بمعناه، وإذا اجتمع في نص واحد فلا شك أن يتغاير المعنى، فيصبح القضاء هو علم الله تعالى الأزلي السابق، والقدر هو وقت تحققه ووقوعه مثلا، والله أعلم. هذا وقد سئل الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى عن القدر فقال: هو قدرة الرحمن. عرف القدر بتعريف بسيط: القدر هو قدرة الرحمن. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في قصيدته النونية الكافية الشافية: فحقيقة القدر الذي حار الورى في شأنه هو قدرة الرحمن. واستحسن ابن عقيل ذام أحمد لما حكاه عن الرضا الرباني. فحقيقة القدر الذي حار الورى في شأنه هو قدرة الرحمن. واستحسن ابن عقيل ذا من أحمد لما حكاه عن الرضا الرباني. والإيمان بالقضاء والقدر إيمان بعلم الله القديم، إيمان بعلم الله القديم وبمشيئته النافذة وقدرته الشاملة. هذا أيضا يذكر في معنى القضاء والقدر. قضاء والقدر عبارة عن علم، صفة العلم التي ثبتت لله عز وجل يقينا. وفي حديثنا عن الأسماء والصفات ذكرنا صفة العلم لله عز وجل وأن الله أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، وأنه سبحانه علم عدد مكاييل البحار وأوزان الأنهار وذرات الرماح وقطرات الأمطار وورقات الأشجار الأخضر منها واليابس والمعلق منها والساقط، كل ذلك ذرة في علمه سبحانه، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إذا عرفت هذه وآمنت بصفة العلم الشمولي لله عز وجل، فإن القدر علم الله تعالى القدير بقدم الذات، ثم بعد العلم تأتي مشيئته النافذة، أنه شاء حسب علمه إيجاد الأشياء، وإذا شاء يقدر أو لا يقدر، سبحانه يقدر وله قدرة شاملة، فكل ما في الكون هو قدر، وهذا القدر جاء نتيجة علمه شامل ومشيئة تامة وقدرة شاملة، وسيتبين هذا بصورة أوضح عند الكلام عن مراتب القضاء والقدر إن شاء الله تعالى. يقول الإمام النووي رحمه الله: إن الله تعالى قدر الأشياء في القدم، وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده وعلى صفات مخصوصة، فهي تقع حسب ما قدرها. إن الله تعالى قدر الأشياء في القدم، وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده وعلى صفات مخصوصة، فهي تقع حسب ما قدرها. كما قيل في معنى القدر أيضا: والقدر هو سر الله تعالى المكتوم الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، مكتوب في اللوح المحفوظ في الكتاب المكنون الذي لا يطلع عليه أحد، ونحن لا نعلم بما قدره الله لنا أو علينا، أو بما قدره الله تعالى في مخلوقاته إلا بعد وقوعه أو بالخبر الصادق عنه. خلاصة القول في تعريف علم القضاء والقدر، أو في تعريف القضاء والقدر، نقول: هو علم الله تعالى الأزلي بكل ما أراد إيجاده من العوالم والخلائق والأحداث والأشياء، وتقدير ذلك الخلق، وكتابته في الذكر الذي هو اللوح المحفوظ، كما هو حين يقضى بوجوده في كميته وكيفيته وصفته وزمانه ومكانه وأسبابه ومقدماته ونتائجه، بحيث لا يتأخر شيء من ذلك عن إبانه، أي عن وقته وزمانه، ولا يتقدم عما حدد له من زمان، ولا يتبدل في كميته بزيادة أو نقصان، ولا يتغير في هيئة ولا صفة بحال من الأحوال. وذلك لسعة علم الله تعالى وعظيم قدرته، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولربطه تعالى الوجود كله بقانون السنن الذي يحكم كل أجزاء الكون علويه وسفليه على حد سواء. قضاء القدر في المعنى العام هو علم الله تعالى، هو علم الله تعالى. وصفة العلم لله كما علمت صفة شمولية، ومن ثم فقد علم الله كل شيء قبل أن يوجد أي شيء. ثم أوجد الأشياء حسب علمه، ولذلك الكون بالنسبة لعلم الله كما جاء في الأثر في تفسير الآية: كل يوم هو في شأن. قال: أمور يبديها ولا يبتليها، يرفع أقواما ويخفض آخرين. أمور يبديها أي يظهرها على النحو الذي سبق في علمه، ولا يبتديها، لأن صفة العلم عند الله لا تتجدد ولا يحل أو يعرض عليها ما يسمى بالبداية. فلما كانت صفة العلم هكذا أصبحت كل ما يقع في الكون أمور يبديها يظهرها ولا يبتديها، لأنه فرغ منها قبل إيجادها، فرغ منها قبل أن يخلقها. فهو علم الله تعالى الأزلي، نقول الأزلي والقديم وما إلى ذلك من ألفاظ، حيث إن صفات الله جل وعلا مرتبطة بذاته، فلها صفة القدم الذي هو ضد الحدود. تقول: قديم وحادث. ولها معنى قديم وجديد، ولكن إذا ذكرت كلمة القدم مع الذات الإلهية أو مع الصفات الإلهية أريد بها القدم الذي هو ضد الحدوث، والذي يعبر عنه في القرآن بالأولية في مثل قوله تعالى: هو الأول، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. فالاول بعض العلماء او بعض المتكلمين اوجد مرادفا لها في اللغة وهو القديم، فلذا يقال علم ازلي او قديم بقدم الذات الالهية. علم الله بعلمه الازلي ثم اوجد الاشياء حسب ما اراد، علم ومشيئة او ارادة وايجاد بقدرة، فاوجد العوالم لانه ليس عالم واحد، انما هي عوالم، او كما قال الله الحمد لله رب العالمين، يقول رب العالم انما هو رب العالمين، عوالم نعلم اقله ونجهل اكثره، والاقل الذي علمناه جهلنا كنهه ومحتواه، وما اوتيتم من العلم الا قليلا. فاوجد الله العوالم والخلائق والاحداث والاشياء وقدر ذلك الخلق يوم ان خلق اول ما خلق القلم، اول ما خلق الله القلم، فقال اكتب، قال يا رب وما اكتب؟ قال اكتب كل شيء، او قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة، فكتب القلم بقدرة الله عز وجل كل ما هو كائن الى يوم القيامة قبل ان يكون شيء بخمسين الف سنة، فذاك قدر، ذاك قدر بنى على علم وإرادة وقدرة، فأوجد الله العوالم والخلائق والأحداث والأشياء، ولما قدر ذلك كتب ذلك، فكتب في الذكر الذي هو اللوح المحفوظ الذي هو أم الكتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، كذا قال، وكل صغير وكبير مستقر، فما علم كتب، ما علم كتب، فكتب في اللوح المحفوظ حسب علم الله، ثم قضى الله بإيجاده حسب علمه السابق بوقت وجوده وكميته وكيفيته وصفته وزمانه ومكانه والأسباب التي تؤدي إلى وقوعه وتحققه، والأسباب التي تؤدي إلى حقوق إلى وقوعه وتحققه، لأن الله إذ علم الأقدار ربط الأقدار بأسبابها ومسبباتها، فكتب الله الأسباب والمقدمات والنتائج بحيث لا يتأخر شيء من ذلك عن إبانه أي وقته وزمانه، ولا يتقدم عنه عما حدد له من زمان، كما لا يتبدل المكان ولا تتبدل الكمية بزيادة أو نقصان، ولا تتغير الهيئة بحال من الأحوال، ولا تتغير الصفات، فكل ذلك كما علمه الله يكون كما علمه، لأن علمه ليس كعلم خلقه. ولما كان لعلمه من السعة والشمول والإحاطة ما ليس إلا لله، كان القضاء والقدر حسب علم الله، ثم أوجد الأشياء حسب علمه، في علم منه ما هو مبرم يقع حتما لا يرتبط بأسباب ولا مسببات، بل هي سنن كونية ثابتة ونظام كوني محكم عليه قام الكون، وذاك المعروف بالقضاء المبرم. وأمور أخرى ارتبطت بأسبابها ومسبباتها، فإن تقدمت الأسباب وقعت المسببات، وإن وجدت المقدمات كانت النتائج، ومنه ما هو مرتبط بالأسباب، أي منه ما يقع وما لا يقع، فقد يكون في علم الله أن قضاء يقع، لكن إذ وجد له سبب يرفعه رفع، فالبلاء ينزل والدعاء يرفع، فيتنازعان بين السماء والأرض، فمن كان أقدر منع الآخر، فإن كان الدعاء أقدر رفع البلاء، وإن كان الدعاء ضعيفا والبلاء أقوى نزل البلاء، وذاك المسمى بالقضاء المعلق. فماذا عن القضاء المبرم وماذا عن القضاء المعلق؟ هذا الذي سنعرفه بعد الصلاة إن شاء الله جل وعلا. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.
السميع العليم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. عرفت معي أخ الإسلام المقدمة الأولى حول حرب أعداء الإسلام لعقيدة القضاء والقدر خاصة، والعقيدة بصفة عامة. والمقدمة الثانية حول التعريف بالقضاء والقدر، وهك المقدمة الثالثة التي هي أنواع القدر. القضاء والقدر نوعان: قدر مبرم مسلم به، وقدر معلق اختلف عليه. فما القدر المسلم به، أو ما هو القدر المبرم؟ هو القدر المرتبط بخلق الكون والنظام الذي ربط به، هو القدر المرتبط بخلق الكون والنظام الذي ربط به والسنن التي تحكم كل أجزائه وما في ذلك من الدقة والإحكام مما يثير الدهشة والعجب في الكون كله علويه وسفليه، وسواء كان في الإنسان أو الحيوان أو النبات أو الجمادات، أو ارتبط بالشمس أو القمر أو النجوم وسائر الكواكب. على مر هذه الحياة الطويلة والآفاق الواسعة، مما هو مرتبط بسنن ثابتة لا تتبدل وبنظم لا تتغير تسير إلى غايات محددة لها، وكل ذلك إنما السر فيه هو القدر الإلهي والتقدير الأزلي والعلم الشمولي الذي هو القضاء والقدر والذي لا يتم إيمان العبد إلا به. إذن نحن أمام جانب كبير جدا من القضاء والقدر مرتبط بهذا الكون في إيجابه وفي بقائه وفي نظامه على النحو الذي قدره الله. فالقدر نظام هذا الكون، حركة هذا الكون، تسيير هذا الكون، كل ذلك بقدر، حتى لا ينقدح في ذهنك أن القضاء والقدر مرتبط بجزئيات طالما يقف عندها الناس ويسألون فيها الإنسان مسير ولا مخير، وكأن القضاء والقدر انحصر في هذه المسألة. لا، ها نحن نبين أن الجانب الأكبر من القضاء والقدر ارتبط بهذا الكون من حيث الإيجاد والنظام والتسيير والإبداع، فكل ذلك بقدر الله. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في هذا المعنى: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فالأرض التي مدها الله وبسطها ودحاها
وثبتها بالرواسي بالجبال الراسيات، وكذا أجرى فيها الأنهار وأنزل عليها الأمطار، فأنبت فيها من كل شيء، ذلك بميزان الله وبقدر الله. كذا قدر الله عز وجل فيها المعيشة، وقدر فيها أقواتها، ومكن للإنسان فيها، جعله ممكنا، ورزق الخلق جميعا فيما لا نقدر على رزقهم، وفيما لو كان رزقهم بأيدينا لمنعناهم. فالله قدر الأرزاق كلها ورزق من لا نستطيع أن نرزقه، ومن لستم له برازقين. ثم هذه الأشياء لها خزائنها عند الله، في خزائن ملأى لا تغيض ولا تنفذ أبدا. كل ذلك نزله الله وقدره الله بقدر معلوم. كذا قال ربنا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ما في شيء تم في الكون إلا بقدر الله، ما في شيء خط عشواء، ما في شيء وجد هكذا بلا قدرة وبلا إرادة، ما في شيء يتم صدفة. وقولنا: قابلت فلانا صدفة، وفعلت كذا صدفة، وسافرت صدفة، كلام فارغ. يحاسب عليه الإنسان ويجزى عليه ويتنافى مع العقيدة الصحيحة. فالصدفة من كلام الملاحدة، هم الذين نشروا هذه العبارة: وجد الكون صدفة، وخلقنا بالطبيعة، وأنشأتنا الضرورة. أمثل هذا من شبهات وقحة قذرة جادت بها قرائحهم الكافرة من أجل ألا يعترفوا بأن الكون كله لله، وبأنه وجد حسب قدر الله، وكما خلق الأكوان خلق الإنسان، فلسنا ذرة في هباء، تقسمت وتفتتت، صار منها البري ومنها البحري ومنها الجوي، لتتكون هذه المخلوقات، والإنسان يتطور من طور إلى آخر، إلى أن يصل في طور من الأطوار إلى مرحلة متقدمة، ليكون قردا في سلالة القردة العليا. هكذا حسب حفرياتهم المزعومة، ثم يفقدون الحلقة الوسطى بين سلالة القرود وبين الإنسان مكتمل العقل، مستوي القامة أو معتدل القامة، مكتمل الخلقة. حتى وجد من المستغربين عندنا من أوجد لهم الحلقة الوسطى المفقودة لتكتمل نظرية داروين الكافرة، والتي أبوها الكفر وأمها القذارة. ليس ثمة شيء في الكون يقع صدفة، إنما إنا كل شيء خلقناه بقدر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وكذا قال ربنا:
وخلق كل شيء فقدره تقديرا. كذا قال: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. سبحان ربي الأعلى. فالله عز وجل أوجد الكون كله بقدر، وهذا النوع من القدر سلم به العقلاء وآمن به كل المؤمنين بالله تعالى، ولم ينكره أحد ولم يماري فيه أحد. فمثل هذا النوع من القدر ما كان من خلق العالم وما فيه من سنن، وكل ما يجري فيه من أحداث كالحياة والموت. الحياة والموت ماذا؟ قدر. والقحط والجد قدر. وما ينزل بالإنسان من مصائب لم يتسبب هو فيها ماذا؟ قدر. ولم يكن له قدرة بحال على دفعها، وذلك ككونه يولد جميلا أو دميما ماذا؟ قدر. طويلا أو قصيرا قدر. وفي زمان كذا دون غيره من الأزمنة بقدر، وفي بلد كذا دون غيرها من البلدان بقدر. مثل هذا وما على شاكلته إنما هو قدر مبرم مسلم به لدى جميع العقلاء. وكذا تحديد رزقه قدر، وتقدير أجله قدر، وكل ذلك قدر مبرم. إذن أنت أمام أشياء تمثل ما يزيد على 90% من قانون الحياة وسنن الكون، مرتبطة بقضاء وقدر مبرم. هو محل تسليم لا يقبل النقاش، حتى الكافر يخضع له وإن لم يرضى به. فمن من الكفار ولد في زمان فاستطاع أن يغير زمانه، أو في مكان فاستطاع أن يغير مكانه؟ من منهم ولد على صفة أو حال أو هيئة كما قلنا، كمن يولد جميلا أو دميما، كمن يولد طويلا أو قصيرا، أو نحو هذا من صفات وأحوال يستطيع الإنسان أن يغيرها أيا كان أيا كان؟ فالحياة والموت والقحط والجد والمصائب تنزل بالإنسان لا دخل له فيها، يخلق على هيئة معينة بصورة معينة في زمان ومكان معين، ما رزقه ما أجله قدر مبرم. وهذا النوع من القدر كما يجب الإيمان به يجب الرضا به والتسليم لله تعالى فيه، فإنه على وفق رضا الله تعالى وبناء على مشيئته وحكمته وواقع على أساس تدبيره لملكه وخلقه، وإنه ما من حادثة تحدث في الكون إلا ولله تعالى فيها حكمة عالية مقصودة. ومن هنا قبح بالمرء أن يتبرم من هذه الأحداث المقدرة له أو عليه، كما جمل به أن يقابلها بكامل الرضا ومطلق التسليم. هذا النوع الأول من القضاء والقدر، والذي سميناه مبرما أو مسلما به. النوع الثاني القدر المعلق أو المختلف فيه، وهذا النوع من القدر ليس هو القدر العام الذي يشمل الكون كله وما يجري فيه من أحداث لا يد للإنسان فيها ولا قدرة له على دفعها أو تغييرها، إذ هي جارية على نظام السنن التي قال الله تعالى فيها: ولن تجد لسنة الله تحويلا، أو قال: فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. وإنما هو نوع من القدر خاص متعلق بأفعال العباد. هذا النوع من القدر الخاص متعلق بأفعال العباد، حيث الإيمان والكفر، حيث الطاعة والمعصية، فهذه أفعال العباد. فالنوع الثاني من القدر متعلق بأفعال العباد، حسنها وسيئها، صالحها وفاسدها، والمرتبط بقضية الإيمان والكفر والطاعة والمعصية والثواب والعقاب. وهذا النوع هو الذي اختلف عليه وأثيرت حوله الشهاد لمن لم يحسن فهمه، وهو الذي كلم الناس فيه، وأول ما ظهر القول فيه كان في حدود 100 من الهجرة، وأول من أظهره ودعا إليه وقال به غيلان الدمشقي الذي درس هذا المذهب على يد أستاذ يهودي من أبناء اليد الخفية والقوة الخفية، أعني الماسونية العالمية القديمة التي حرصت على إفساد هذا الدين. فغيلان الدمشقي هو الذي قال بالقدر، تكلم فيه ونفى القدر، وقتله هشام بن عبد الملك بعد إذ اتهمه بالزندقة. وهذا الكلام لا ينافي ما روي من أن القول بنفي القدر كان في أواخر أيام الصحابة رضي الله عنهم، إذ ما قيل في تلك الأيام لم يعد كونه مجرد قول قاله فرد أو أفراد، فأنكره عليهم من وجد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كابن عمر وابن عباس رضي الله عنه، حتى قضوا عليه وأخمدوا نار فتنته إلى حين، وذلك يوم أن جاء نفر إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقالوا له: يا ابن عمر، إنه قد ظهر قوم قبلنا يتفقرون العلم، أي يبحثون عن غوامضه، وما لا يملكون أدوات البحث فيه، يقولون لا قدر والأمر كنه. لا قدر أي لا قدر سابق، ولا شيء مكتوب، والأمر أنف أي مستأنف، محدث جديد. وقالوا في تفسير عبارتهم هذه محال على الله أن يظلم أحدا، فلو قدر على العباد أفعالا منها الإيمان أو الكفر، ومنها الطاعة أو المعصية، فإنه لو جاز الله أهل الإيمان والطاعة يكون قد حاباهم، أو جاز أهل الكفر والمعصية يكون قد ظلمهم. إذا جزى، لأن جزى في الخير وجزى في الشر، إذا جزى الله أهل الإيمان والطاعة على إيمانهم وطاعتهم يكون قد حاباهم وجاملهم، وإذا جاز أهل الكفر والمعصية على كفرهم ومعصيتهم يكون قد ظلمهم. وحتى ينفوا الظلم عن الله قالوا إذن لم يقدر الله عز وجل على العباد شيئا، ولم يكتب على العبد في اللوح المحفوظ شيء. أما إذا فعل العبد ما يفعله فإن الملائكة تكتب الشيء بعد فعله، وبفعل العبد الله يعلمه. وهذا معنى قولهم والأمر أنف أي مستأنف في علم الله وفي كتابته على العبد. فمن كفرهم أنهم قالوا الله لا يعلم فعل العبد إلا بعد أن يفعله العبد، وحتى لا ينسب الظلم في ميزانهم أو في حسبانهم قالوا يكتب الشيء على العبد بعد فعله. ونحن نعلم أن الملكين يكتبان أفعال العباد بعد فعلهم، بل الذي يكتب بعد الفعل مباشرة هو الحسنات، وأما السيئات فإن أمير الحسنات أو فإن ملك الحسنات أمير على ملك السيئات، ينهاه عن كتابة السيئة إذ يفعلها العبد، ويقول له دعه لعله يتوب، لعله يستغفر، لعله يستعتب، حتى تمر به ساعات، فإن لم يتب قال اكتبها أرحم الله منه. هذا أمر نحن نعلمه، ونبينا صلى الله عليه وسلم به أخبرنا. لكن هذا لا يتنافى مع علم أزلي سابق دون كل شيء عن الكون بما فيه ومن فيه، وبما في ذلك أفعال العباد من إيمان وكفر وطاعة وعصيان، وما يلحقهم من مصائب وما إلى ذلك، فكل ذلك قد سبق في علم الله عز وجل. ولذلك جاء في الأثر أن الملائكة إذ تكتب أفعال العباد، أو أن الملكين كلاهما رقيب وعتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كذا قال ربنا وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، هناك أعمال ترفع في كل يوم وأعمال ترفع في كل أسبوع في يوم الخميس من كل أسبوع، وأعمال ترفع في كل عام في شهر شعبان. الملائكة إذ كتبت ما كتبت تصعد فتراجع ما كتبته على ما دون في اللوح المحفوظ، فتجد أن ما سطر بعلم الله الأزلي لم يخالفه العبد في وقته الحالي، فلا تملك الملائكة إلا أن تخر ساجدة بحمد الله سبحانه. فكلام القدرية هذا الذي نازع فيه في القدر المرتبط بأفعال العباد، والذي حدث قوم عنهم فقال ابن عمر إن قوما ظهروا قبلنا يتفكرون العلم يبحثون عن غوامضه يقولون لا قدر والأمر أنف، قال ابن عمر إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به ابن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منهم حتى يؤمنوا بالقضاء والقدر. ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدق، فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدق، قال فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها أو ربها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال إخوة الإسلام حول القضاء المعلق والذي اختلف عليه، وبدأ من عرفوا باسم القدرية يتكلمون فيه ينفون القدر حتى يكون ذلك نفيا للظلم عن الله عز وجل بزعمهم. ثم من قابلهم من الجبرية الذين واجهوهم كرد فعل مقابل، ثم من وجدوا بعد ذلك يتحيرون في القضاء والقدر، أيثبتونه كما أثبتته الجبرية أم ينفونه كما نفته القدرية، فتحيروا وترددوا بين هؤلاء وأولئك حتى عرفوا بحيرتهم وترددهم هذا باسم الإبليسية. فماذا عن هذه الفرق؟ وما الذي قالته في معتقد القضاء والقدر؟ ثم يتوج الكلام عن معتقد أهل السنة والجماعة كما فهموا القدر من كتاب الله وعرفوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقوه عن السلف الصالح فهما صحيحا وعقيدة ثابتة بكامل الرضا والتسليم. هذا الذي نريد أن نعرفه إن شاء الله تعالى خلال محاضراتنا في شهر شعبان بإذن الله عز وجل. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين، علمنا ما ينفعنا فعنا بما علمتنا وزدنا علما، نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ألف بين قلوبنا وأدم المحبة بيننا وأنزل السكينة علينا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور. يا عزيز يا غفور، فرج كرب المكروبين، فرج كرب المكروبين، فرج كرب المكروبين، سد دين المدينين، اقض حوائج المحتاجين، ارحم عبادك المستضعفين، ارحم عبادك المستضعفين، ارحم عبادك المستضعفين، انصر عبادك المجاهدين، انصر عبادك المجاهدين، انصر عبادك المجاهدين. اللهم اقصص من بينهم الشيشان المسلمين، اقصص من بينهم الشيشان المسلمين، انصر المجاهدين في الشيشان وأيدهم بتأييدك يا رحمن، وعاملهم بكرمك وجودك وفضلك يا حنان يا منان. اللهم اربط على قلوبهم وثبت أقدامهم ووحد صفوفهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم احفظ البقية الباقية منهم، اللهم احفظ البقية الباقية منهم، اجبر قصورنا نحوهم، اغفر تقصيرنا تجاههم. هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا ظاهر لك بين يديك، فعاملنا يا ربي بالإحسان إذ الفضل منك وإليك. اللهم أذن بإقامة الجهاد، اللهم ارفع علم الجهاد، اللهم ارفع علم الجهاد، واقمع أهل الزيغ والفساد في كل البلاد وفي كل واد. اللهم وانتقم من الكافرين ودمر المشركين وأنزل بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم واقصص من بينهم الروس الملحدين، اللهم اجعل لهم النصيب الأوفر من رجزك وعذابك، اللهم انزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق، أرنا فيهم عجائب قدرتك، أرنا فيهم عجائب قدرتك، نصرة لدينك وكرامة لنبيك. اللهم انصر دينك وكتابك ونبيك محمدا صلى الله عليه وسلم.